الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في هذه السورة المباركة سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. شرع الله تبارك وتعالى في هذه الآيات الكريمات أو في هاتين الآيتين الكريمتين في بيان وحدانيته جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له، فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وهذا أمر عام لجميع الناس، بأمر عام وهي العبادة الجامعة بامتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه. فأمرهم تعالى بما خلقهم له، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد استدل الله تبارك وتعالى على وجوب عبادته وحده لا شريك له بما أنعم الله تعالى على عبيده، فإن معنى قوله تبارك وتعالى: اعبدوا ربكم، أي وحدوا ربكم، لأن العرب كانوا يعبدون الله ولكن يعبدون مع الله آلهة أخرى. فإذا جاء هذا الأمر لمشركي العرب كان المعنى: يا أيها الناس وحدوا ربكم بالعبادة، أفردوه بالعبادة، لأنهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره. فقوله سبحانه وتعالى: اعبدوا ربكم، يعني وحدوا ربكم جل وعلا ولا تشركوا به أحدا في العبادة. والعبادة كما مر معنا في دروس الأصول الثلاثة هي أمر جامع لكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الأقوال الظاهرة والباطنة. فكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من قول أو عمل فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر به عبادة، إما أمر وجوب وإما أمر وجوب وإما أمر استحباب. فإذا قال القائل: لماذا نعبد الله وحده؟ فالجواب: الذي خلقكم والذين من قبلكم. فدليل الوحدانية في الألوهية أنه تعالى هو الذي أخرج عبيده من العدم إلى الوجود، وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة. فقال عز وجل مدللا على وجوب عبادته وحده لا شريك له: لأنه الذي خلقنا والذين من قبلنا من الأمم. لعلكم تتقون، أي تتقون الشرك به في العبادة فتوحدوه ولا تجعلوا معه آلهة أخرى. ثم زاد ذلك بيانا فقال عز وجل: الذي جعل لكم الأرض فراشا تستقرون عليها تفترشونها تنتفعون بالبناء عليها وبالزراعة والحراسة والتنقل من مكان إلى مكان، فالأرض فراش للإنسان مطيعة لا تعارضه، يبني فيها ما يشاء ويحرث فيها ما يشاء ويحفر فيها من الآبار ما يشاء ويشق فيها من السكك والترع ما يشاء، مدللة لهذا الإنسان. والسماء بناء، والسماء في لغة العرب هو كل ما على فوقك، كل ما كان عاليا فوقك فهو سماء، ولهذا العرب تسمي السحاب سماء، وأنزل من السماء يعني من السحاب، وأنزل من السماء ماء. فالله تبارك وتعالى قد جعل السماء سقفا فوقنا عاليا بلا عمد، وهذه من آياته العظيمة. فقال عز وجل: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وأكثر الناس معرضون عن التفكر في هذه الآيات العظيمة التي تبهر الألباب وتذهب بالأبصار، والسبب في هذا هو الإعراض عن التفكر فيها أولا، وثانيا كثرة النظر إليها قد يضعف الإحساس بهذه العظمة. وإلا السماء المرفوعة بلا عمد آية عظيمة دالة على قدرة الله تبارك وتعالى وعظمته وإلهيته جل في علاه. والإنسان لو أراد أن يبني بناء متواضعا صغيرا لاحتاج فيه إلى الأعمدة لكي يرفع السقف، والله تعالى قد جعل سماء واسعة الأرجاء سحيقة الأبعاد وهي مع ذلك مرفوعة بلا عمد، فتبارك الله أحسن الخالقين. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. أنزل من السماء يعني أنزل من السحاب ماء فأخرج به من الثمرات المختلفة، الثمار المختلفة من نخيل وأعناب وفواكه وزروع وحبوب متنوعة الأشكال، رزقا لكم تقتاتون عليه وتعيشون عليه وتتفكهون به، فهذا من فضل الله تبارك وتعالى عليكم، وهو وحده جل وعلا المتفرد بخلق كل ما سبق. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم يعني منفعة لكم. وهذه الآية تدل على إباحة الثمار والحبوب التي تنبت على وجه الأرض، لأن الله تبارك وتعالى قد خلقها لنا، وما خلق لنا فقد أباحه الله لنا. وهذه الآية استدل بها الأصوليون على أن الأصل في المآكل والمشارب من الزروع والثمار وغيرها أن الأصل فيها الإباحة، أن الأصل فيها أنها حلال إلا ما جاء الدليل على تحريمه، إلا ما ثبت في الكتاب أو السنة تحريمه، تحريمه لأن الله تبارك وتعالى خلقه لنا، وما خلقه لنا فقد أباحه لنا. فالأصل في الزروع وفي الثمار وفي الطعام والشراب والملبس والمأكل والمشرب والمسكن أن الأصل فيه الإباحة ما لم يدل الدليل على تحريمه، إما لنجاسته وإما لإفكاره وإما لضرره على بدن الآكل، فإن الله تعالى لم يحرم ما حرم علينا بخلا علينا، وإنما حرمه حفظا لنا وصيانة لأبداننا وقلوبنا وأرواحنا وديننا، وهذا أعظم يعني دليل على رأفة الخالق سبحانه أو رحمته ورفقه بخلقه جل وعلا. فإذا هذه دلائل الوحدانية، فهذه الآية دلت على وجوب الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه، جمعت بين الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه وبين الدليل الباهر على وجوب عبادته وبطلان عبادة ما سواه. فإن الله تعالى ذكر أنه هو الذي تفرد بالخلق والرزق والتدبير، فإذا كان الله هو الذي تفرد بهذا ولم يشاركه فيه أحد فله الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، فليس لله شريك في الخلق. وإذا كان ليس لله شريك في الخلق والتدبير والرزق فليكن لا شريك له في العبادة، فهذا دليل عقلي واضح على وحدانيته تعالى وبطلان الشرك وعبادة المشركين. وقوله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون، يعني أنكم إذا عبدتم الله وحده اتقيتم بذلك سخطه وعذابه، لأنكم أتيتم بما يدفع عنكم السخط والعذاب وهو التوحيد، فالتوحيد نجاة للعبد في الدنيا والآخرة. وأيضا يمكن أن يكون المعنى لعلكم تتقون أنكم إذا عبدتم الله وحده صرتم من عباده المتقين، أي الموصوفين بالتقوى، وكلا المعنيين صحيح وهما متلازمان كما قال أهل التفسير. ثم قال عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الند هو المكافئ أو الضد، فالله تعالى ليس له ند ولا ضد، ليس له مثل ولا مكافئ، فهذا نهي عن الشرك. وأنتم تعلمون أي تعلمون أن الله تعالى ليس له شريك ولا نظير في الخلق والرزق والتدبير، فكيف تعبدون معه آلهة أخرى مع علمكم بذلك؟ فهذا من العجب. وقال ابن عباس، وقبل ذلك حديث الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم، أي الذنوب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فأعظم ذنب يرتكبه العباد هو الشرك بالله تبارك وتعالى بعبادة غيره، بمحبة غيره محبة مطلقة، بالتوكل على غيره، بالإثمار أمرا مطلقا بأمره، بأمر غير أمر الله أو أمر غير أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذا جاء في حديث معاذ أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وجاء أيضا في حديثه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ليقل ما شاء الله ثم شاء فلان. والحديث في مسند الإمام أحمد وأبي داود والنسائي من حديث حذيفة أنه لا يجوز للإنسان أن يقول ما شاء الله وشئت أو ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ليقل ما شاء الله ثم شاء فلان. وقال ابن عباس: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول والله وحياتك يا فلان، وحياتي، والله وحياتك يا فلان وحياتي، ويقول لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص البارحة، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان، فلا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك، هذا من شرك الألفاظ، وهو من الشرك الأصغر الذي يجري على اللسان، وقد يجري على لسان بعض المسلمين بل كثير من المسلمين وللأسف الشديد، مثل الحلف بغير الله، كان يقول وحياتي أو يقول وحياتي فلان، أو يقول بالأمانة، أو يقول بشرفي، أو يقول بأمي أو بأبي، فهذا كله حلف بغير الله. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، والحديث الصحيحين. وفي الحديث الآخر: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. كذلك لا يجوز له أن يقول لولا فلان لحصل كذا وكذا، كأن يقول لولا الكلب لسرق اللصوص الدار، فإن هذا من نسبة الفضل إلى غير أهله، فإن صاحب الفضل الأول هو الله تبارك وتعالى. ولا يقول لولا الطبيب لمات المريض، ولكن يقول لولا الله سبحانه وتعالى ثم الطبيب لمات فلان، لأن هذا من نسبة الفضل لغير أهله. كذلك قول الرجل ما شاء الله وشئت، فهذا كله من الألفاظ الشركية التي يجب أن يتنبه لها الإنسان، ولا يستسهل المرء هذه الألفاظ ويقول إن قلبي نظيف أو إن قلبي مطمئن بالإيمان أو أنا لا أقصد الشرك، فهذه ألفاظ شركية يجب على صاحب الإيمان والتقوى أن يطهر قلبه ولسانه منها ويتعود الألفاظ الشرعية. ينبغي أن نعود ألسنتنا وأن نمرن ألسنتنا على ما يحبه الله تعالى ويرضاه. وكثير من الناس إذا تكلم مع من يحب اختار أحسن الألفاظ وأجملها مراعاة لشعور محبوبه، والأولى والأكمل أن يراعي العبد ألفاظه إذا تكلم مع مولاه سبحانه وتعالى أو بما يسمعه منه مولاه في السر والعلن. فهذا دليل على أن الشرك باطل مضمحل ليس له دليل بالدليل العقلي. ثم بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى دليل الوحدانية، شرع يقرر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. بعد أن قرر تبارك وتعالى أنه لا إله إلا هو شرع يقرر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم تتميما لكلمة الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال مخاطبا للكافرين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا يعني على محمد صلى الله عليه وسلم وهذا تشريف له صلى الله عليه وسلم من ربه لأن العبودية لله شرف وفخر للعبد وعز فكل العز في العبودية لله تبارك وتعالى وبضده العبودية لغير الله فإنها ذلة ومهانة فعز للعبد منا أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى وفخر له أن يكون سيده هو الله تبارك وتعالى ملك الملوك وخالق الخلق هذا فخر له فيقول عز وجل إذا كنتم في ريب في شك إذا كنتم شاكين مرتابين بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وتزعمون أنه من عند غير الله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير صادق في دعواه أن هذا الكتاب من عند الله فعارضوه بمثل ما جاء به فأتوا بسورة من مثله من مثل هذا القرآن من جنسه بما يشبهه بلفظه ومعناه أتوا بسورة مما في القرآن سواء كانت طويلة أم قصيرة لأنه قال عز وجل فأتوا بسورة من مثله نكرة في سياق الشرط فتعم كما هو المعلوم عند أهل الأصول فالإعجاز في القرآن حاصل في طوال السور وقصارها لا خلاف بين أهل العلم في هذا الأمر الله تعالى قد تحدى مشركي العرب الذين هم فرسان الأدب وأرباب الفصاحة أفصح الأمم تحداهم الله تعالى كلهم في مكة والمدينة مرات عديدة وهم من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وبغضا لدينه ومع هذا فقد عجزوا عن المعارضة عجزوا أن يأتوا بسورة من مثل سور القرآن قال مجاهد وادعوا شهداءكم قال ناس يشهدون به يعني حكام الفصحاء وقد كرر الله تعالى كما قلنا هذا التحدي في غير موضع من القرآن فقال الله عز وجل في سورة الإسراء قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وقال في سورة هود أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين من استطعتم من أعوانكم من الإنس أو الجن وقال عز وجل وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال وهذه السور كلها مكية، وقال في سورة القصص قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين، وتحداهم بذلك أيضا في المدينة كما في هذه الآية.